بسم الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. تكلمنا في اللقاء الماضي عن مصادر الحديث وذكرنا تنويع العلماء علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى وتفننهم في ترتيبه وتبويبه وتصنيفه إما على الأبواب وإما على المسانيد، وذكرنا أن هاتين الطريقتين هما من أشهر طرق التأليف عند علماء الحديث عليهم رحمة الله. فمنهم من قصد إلى المعاني ذهب إلى ترتيب الأحاديث بحسب الأبواب والمعاني، ومنهم من قصد إلى الأساليب فرتبها بحسب ذلك، وكل أفاد السنة وأفاد الحديث وأفاد الأمة من بعده. ولا تجد باحثا في الحديث وعلومه إلا وهو في حاجة إلى النوعين معا، حتى إن الكتب التي ألفت على طريقة الأبواب الباحث يحتاج إلى طريقة المسانيد للاستفادة منها، والكتب التي ألفت على المسانيد الباحث في حاجة إلى طريقة إلى ترتيب الأبواب أيضا للاستفادة منها. ولهذا نجد من علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى من عمد إلى الكتب التي رتبت على المسانيد كمسند أحمد مثلا فرتبه على الأبواب الفقهية، ومنهم من عمل إلى بعض الكتب التي هي مرتبة على الأبواب فرتبها على المسانيد كما فعل أصحاب الأطراف كالمزي في تحفة الأشراف وغيره، لأن الباحث إنما يحتاج إلى هذا وهذا ولا يهتم بنوع عن آخر. فربما إن قصدت إلى البحث عن الحديث من خلال الأبواب لا تهتدي إليه، لأن الحديث الواحد قد يشتمل على أكثر من معنى وقد يفهم منه بعض الأئمة معنى قد لا يتبادر إلى ذهن الباحث، وهذا المعنى قد يكون خفيا غامضا. فإن أنت بحثت عن الحديث في مظانه وفي الأبواب التي يظن أن يوجد فيه فلربما لا تجده، والمؤلف إنما وضعه في باب آخر وبوب عليه ترجمة خفية غامضة فيها من دقيق الفقه ما فيها، كمثل ما يفعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره. فلأجل هذا أنت في حاجة إلى طريقة المسانيد أيضا والترتيب المسندي لمعرفة الأحاديث التي وجدت في الكتب المبوبة على الأبواب، فهذا يعينك أيضا على البحث. والعكس أمر، فلو أنك تعلم أن حديثا من مسند صحابي ما من الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، وتعلم أن الحديث في مسند الإمام أحمد مثلا، وكان هذا الصحابي من المكثرين حديثا كأبي هريرة مثلا، فأنت لكي تبحث عن هذا الحديث في هذا المسند أنت مطالب بأن تتصفح قرابة 5000 حديث في مسند الإمام أحمد لتقف على الحديث، وربما يمر عليك الحديث ولا تهتدي إليه، فأنت أيضا في حاجة إلى التبويب. التبويب على الأبواب لمثل هذه الكتب المثلة حتى تستعين بهذه الطرق المتنوعة للوقوف على الحديث ومعرفة أقوال العلماء عليه وفقه العلماء منه. تكلمنا في اللقاء الماضي عن هذا كله. اليوم سنتكلم عن طائفة من المصنفات الحديثية تسمى عند العلماء ماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى بكتب الأصول. كتب الأصول يجد طالب العلم كثيرا في كلام أهل العلم سواء في كتب علوم الحديث أو في غيرها من كتب الحديث ككتب شروح الحديث مثلا، تجد العلماء يقولون هذا الحديث لم يخرجه أصحاب الأصول أو أصحاب كتب الأصول أو الأصول الستة، وأحيانا بعضهم يستعمل مصطلحا آخر هو بمثل هذا المعنى أيضا. فنجد من أهل العلم من يقول مثلا هذا الحديث لم يخرجه أصحاب كتب الصحاح أو الأصول الصحاح. فلفظ الصحاح حيث يطلق بطبيعة الحال يشمل الكتب التي وصفها أصلها بأنها صحيحة كالصحيحين مثلا وصحيح ابن حبان وابن خزيمة والحاسب، فهذه عند أصحابها صحاح. ولكن هذا مصطلح أعم، حينما نقول كتب الصحاح لا نقصد الكتب التي تشتمل على الأحاديث الصحيحة فحسب، وإنما هذا المصطلح أعم من أن يكون الكتاب الذي يدخل تحته من الكتب التي تعنى بالصحيح فقط، وإنما يقصد بهذا المصطلح أي كتب الأصول. لأن العلماء عليهم رحمة الله تعالى أحيانا يطلقون الصحاح ولا يقصدون صحة الحديث بعينه أي صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أو من هذا الوجه وتلك الرواية، قد لا يقصدون هذا المعنى في كل موضع أطلقوا فيه الصحاح، وإنما يقصدون بالصحاح في مثل هذه الإطلاقات أي صحة الأصول. صحة الأصول كما وجدنا مثلا من العلماء عليهم رحمة الله تعالى من وصف سنن النسائي بأنها صحيح كما فعل ابن عتاكه وكما فعل الخطيب البغدادي وغيرهم، أطلقوا وصف الصحة أو وصف الصحيح على سنن الإمام النسائي. ومعلوم أن هذه السنن ليس كل ما فيها صحيح، بل فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، بل النسائي نفسه رحمه الله أحيانا يضعف أحاديث خلال هذا الكتاب، فأحيانا يخرج الحديث ثم يبين أنه حديث ضعيف أو أنه حديث باطل أو لا أصل له أو خطأ من الراوي. فليس هذا الكتاب عند مؤلفه أصلا كله صحيح، وإنما فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. وكذلك سنن الترمذي أو جمع الترمذي، وجدنا من أهل العلم وصف هذا الكتاب بأنه صحيح حتى أطلق عليه الإمام ابن عتاكه بأنه الجامع الصحيح للترمذي. وعلى ضوء ذلك استند من استند من سماه في سرة الكتاب بالجامع الصحيح، وعلى هذه التسمية خرج في الطبعة التي حققها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. فهناك من وصف هذا الكتاب بأنه صحيح، كيف والترمذي نفسه يضعف أحاديثه كثيرة في غضون هذا الكتاب، والكتاب مشتمل على الصحيح والحسن والضعيف أيضا. فما وجه تسمية مثل هذه الكتب بالصحاح؟ الوجه ما ذكرنا أي صحة الأصول. وهنا نحن مضطرون إلى فهم معنى كلمة أصول الواردة في هذه التعبيرات. نحن ذكرنا كتب الأصول ثم ذكرنا كتب الصحاح وقلنا قصدوا بالصحاح صحة الأصول، فما معنى هذه الأصول وما معنى هذا المصطلح عند علماء الحديث؟ عليهم رحمة الله تعالى بطبيعة الحال بفهمنا لهذا المصطلح وبمفهوم المحدثين منه نستطيع أن نتفهم عباراتهم المتعلقة بأوصاف هذه الكتب من جهة وبالأحاديث التي تضمنتها من جهة أخرى. المقصود بصحة الأصول أي كون الحديث ليس باطلا ولا منكرا، ليس باطلا ولا منكرا ولا موضوعا ولا مختلقا لا أصل له. فالأحاديث عند علماء الحديث منها ما هو صحيح بدرجاته فيدخل فيه الحسن بأنواعه، ومنها ما هو ضعيف بدرجاته فيدخل حتى فيه الموضوع والباطل وما لا أصل له. حينما ننظر في هذه الكتب نجدها مشتملا على ما هو صحيح بدرجات، ففيها الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، وكل ذلك داخل في نطاق المقبول، لكنها أيضا مشتملة على الضعيف. ولكنها إنما يقصد أصحابها فيها إذا اضطروا إلى إخراج الضعيف يقصدون الضعيف الذي لم يشتد ضعف، فلا يكون منكرا ولا باطلا ولا موضوع. فكل ما كان ذلك كذلك فنحن نستطيع أن نقول في مثله له أصل، لأنه إن لم يكن له أصل فسيكون من قبيل المنكر والباطل والموضوع، لأن المنكر والباطل والموضوع هو ليس له أصل. إذن ابتداء لكي نفهم معنى كلمة أصل أي أن الحديث لن يشتد ضعف. بطبيعة الحال حينما نقول ذلك نقول باعتبار ما قصده مؤلف الكتاب، قد يصيب في بعض في أكثر مواضع يخطئ أحيانا فيخرج حديثا ليس له أصل غفلة منه ونسيانا، لكنه لم يقصد أن يخرج ما لا أصل له، إنما قصد إلى إخراج ما يعلم أن له أصلا. فأولا الأصل أن لا يخرج الضعيف جدا ما اشتد ضعفه من منكر أو باطل أو موضوع، والنكارة أو البطلان أو الوصف ترى تكون في المتن وهذا أمره واضح، فالموضوع متنا أي الذي اختلقه صاحبه أو الذي يتعارض مع الصحيح الثابت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر فهذا لا أصل له ولا يعرج عليه ولا يلتفت إليه. لكن هناك الضعيف ضعفا هينا، والضعف الهين إما أن يكون راجعا إلى حال الراوي، يعني الراوي أحيانا يخطئ ولكنه ليس ممن تغلب عليه الأخطاء والأوهام، فهذا لا يمنع من الاستشهاد بحديث والاستئناس برواياته والاستفادة منها، وهذا ما يسمى عندهم بالاعتبار. فالراوي إذا كان حاله بمثل ذلك لم يشتد ضعفه، ليس كذابا ولا متهما بالكذب ولا مغفلا شديد الغفلة، فمثل هذا روايته ينتفع بها. فإذا وجدنا لروايته ما يشهد لها إما في كتاب الله وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أو المقبولة عموما، يعني لم نجده تفرد بهذا الحديث أو بهذا المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث أو بهذا الحكم الذي اشتمل عليه ذلك الحديث، وإنما وجدنا لما رواه أصلا من رواية غيره من الثقات. فحين نقول هذا الحديث وإن كان من رواية الضعيف إلا أن له أصل، يعني له شاهد، له ما يشفع له، له ما يشد من أجله، له ما يأخذ بيده، فليس هو حديثا لا أساس له ولا أصل له، فهذا هو معنى قولنا له أصل. وهذا ما يعبر عنه الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل مكة لما سألوه عن شأن كتابه السنن، عبر عنه الإمام أبو داود بقوله أحاديث مشاهير، فسمى الأحاديث التي لها أصل بأنها مشاهير، فقال رحمه الله وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. هذا كلام أبي داود، والفخر بها أنها مشاهير. ثم قال ولا يحتج بالحديث الغريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد يعني الأنصاري والثقات من أئمة العلم. ومن يحتج بحديث غريب وجدت من يطعن عليه. ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا. إذن كلام أبي داود رحمه الله تعالى في وصف أحاديث الكتاب بأنها مشاهير أي أن لها أصل، لأنها معنى كونها لها مشاهير أي مروية من غير وجه، لم يرويها راو واحد فحسب، وإنما هي مروية من غير وجه، إما بالإسناد والمتن معا أو بالمتن فقط أو بمعنى المتن. فلا أقل من أن يكون هذا المعنى الذي تضمنه ذلك المتن له أصل وله ما يشهد له وله ما يؤيده من رواية الثقات، فحينئذ نقول هذا الحديث له أصل. هذا الحديث له أصل أي له ما يشهد له ويقوي ويؤيده. أما الحديث الذي يتفرد به الراوي ولا أصل له فهذا الذي يسمونه شاذا ومنكرا وباطلا ولا أصل له، وربما قالوا موضوع حتى وإن لم يكن راويه متهما بالكذب، حتى وإن لم يكن راويه متهما بالكذب. ذلك أنهم علماء الحديث أعني يترجح لديهم بالنظر في الرواية إلى أن هذا الراوي أخطأ وأن روايته لا أصل لها وأنها لم توجد في روايات الثقات، فيستنكرونها ويردونها ويحكمون عليها بأحكام شديدة في الضعف. وكل ذلك يدل على أن ذلك مما لا أصل له. فقولنا كتب الأصول أي الكتب التي جمعت الأحاديث المشهورة، الأحاديث المشهورة من صحيح وضعيف، من صحيح وحسن وضعيف، بشرط أن تكون إيه؟ مشهور. فالضعيف المشهور معناه أنه ليس غريبا منكرا باطلا لا أصل له، وإنما له أصل وإنما ما كان مشهورا. لو أن حديثا إسناده ضعيف ولم نجد له ما يؤيده هل يصح وصفه بكونه مشهورا؟ أن وصفه بكونه مشهورا معناه أن له أكثر من رواية، أنه روي من ها هنا وها هنا، رواه فلان وفلان وفلان، لأن هذا معنى الشهرة، لأن الشهرة معناها التعدد واختلاف مخارج الحديث وتنوع روايات الحديث. فمعنى قوله لأنه مشهور معناه أنه روي من غير وجه. فلو أن هذه الرواية من رواية راو ضعيف لكنها مروية من غير وجه فهي من هذه الحيثية تكون مشهورة فتكون لها أصل. فكتب الأصول أحاديثها من هذا النحو، فلا تكتب فيها الأحاديث الموضوعة أي التي تعمد راويها كذبها، ولكن هذا كما قلنا ونذكر دائما وأبدا بحسب إيه؟ بحسب نقد الناقد، يعني صاحب الكتاب قصده هذا، كما فعل الترمذي مثلا فإنه خرج كتابه الصحيحة والضعيفة والحسن، وأكثر بالإطلاق الحسن في كتابه الجامع، وذكر في آخر كتابه رحمه الله تعالى لأن الحديث الحسن عنده لابد أن يكون مرويا من غير وجه ولا يكون في إسناده متهم بالكذب، فلا يكون فيه كذاب من باب أولى، واضح؟ فهذا هو قصده، لكن قد يخطئ والخطأ وارد على كل إنسان، لكن هو لم يقصد أن يخرج إلا عن السالمين من التهمة بالكذب، لكن قد يخطئ في بعض الأحيان، قد يرى أن هذا الراوي سالم من التهمة بالكذب ويخالفه عالم آخر ويرى أنه متهم بالكذب، فهذا راجع إلى اختلاف الاجتهاد، واختلاف الاجتهاد لا ينقض به مذهب الإمام نفسه وشرطه في كتابه، كما نقول مثلا شرط ابن حبان في كتابه صحيح أن يخرج ما صح عنده، فهو لم يخرج إلا ما ترجح لديه أنه صحيح، لكن قد يأتي عالم آخر ويقول له لا هذا الحديث صحيح، فهذا نقد للحديث نفسه وليس نقد للشرط الذي اشترطه الإمام على نفسه. لابد أن نفهم هذا الأمر لأنه في غاية الدقة. بعض الناس يأتي ويقول كيف تصف كتاب الحاكم بأنه صحيح، كيف تصف كتاب الحاكم أي مستدرك بأنه صحيح وهو مليء بالأحاديث الموضوعة والضعيفة والمعلولة؟ بل وجدت أعجب من ذلك، وجدت أحيانا بعض أهل العلم في كتبهم يقولون في بعض الأحاديث وهذا أخرجه الحاكم في صحيحه، فيأتي المصحح للكتاب أو المحقق للكتاب فيحرف كلمة صحيحه ويضع مكانها مستدرك ويقول كان في الأصل صحيحه وهذا خطأ أو سفك قلم والصواب في المستدرك أو في مستدركه. الإمام إنما يحكي مذهب الحاكم في هذا الكتاب، فهو صحيح عند الحاكم قد يكون صحيحا عند غيره. فحينما نقول هذا الحديث صححه الحاكم أو أدخله الحاكم في الصحيح أي في الكتاب الذي هو في مذهبه وقت هذه كتاب صحيح، وقد يخالف في هذا الادعاء، ولكن لا ينبغي أن ننادي على الرجل في شرط، نقول أنت اشترطت في كتابك شرطا ما فلك هذا الشرط، ولكننا نخالفك فلا نسلم بصحة الحكم. ولهذا قال السيوطي في ألفيته ما ساهل أي ما تساهل، ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خط وقد وصف به، يعني هو ما لم يتساهل في تطبيق قاعدته في الكتاب، فهو وضع لنفسه قاعدة مؤثرة واستطاع أن يطبقها بالفعل في كتابه، لكن القاعدة نفسها منتقدة، القاعدة نفسها منتقدة على ابن حبان. فنحن لا نقول انه تساهل في كتابه الصحيح، وانما نقول تساهل في القاعده التي بنى عليها هذا الكتاب، وهذا فرق دقيق جدا يراعيه العلماء في التعبيرات وفي انتقاد الاخرين. اذا كتب الاصول اي الكتب التي اشتملت على تلك الاحاديث التي هي في اجتمع فيها وصف الشهره مع كونها صحيحه او حسنه او ضعيفه. واحد يقول طيب ممكن يكون مشهور وموضوع موضوع ضعيف، هل يكون مشهور موضوع؟ لو كان موضوع مشهورا ما كان موضوعا، لا يجتمع هذان الوصفان ابدا، لان معنى الشهره ماذا؟ انا اريد من طالب العلم ان يكون عنده تصور لما يقرا، تصور لما يسمع، تصور لهذه الاصطلاحات ومعناها عند العلماء عليهم رحمه الله. ما معنى كون هذا الحديث مشهورا؟ معناه انه كان معروفا عند طائفة كبيرة من الرواة، اليس كذلك؟ فلم يروه راو واحد، هل رواه جماعة من الرواة؟ فما دمنا قد سلمنا بهذه المقدمة، فهل تتطور ان يكون الحديث مشهورا يعرفه جماعة كثيرون من الرواة ويخفى على الثقة؟ لو انه لم يروه الا راو واحد فربما قال قائل لعل هذا الراوي علم ما لم يعلمه غيره واطلع على ما لم يطلع عليه غيره، اليس هذا امرا واردا؟ لكن ان يرويه عشرة من الرواة مثلا او اكثر ثم تقول لي لعل هؤلاء العشرة الضعفاء او الكذابون وقفوا واطلعوا على ما لم يطلع عليه الثقات، هذا امر عجب، لان معنى كونه رواه عدد من الرواة الكذابون معناه ان لو كان مشهورا فعلا ان هذا الشيخ الذي روي عنه ذلك الحديث حدث به في ملأ من الناس ولم يحدث به رجلا بانفراده، فكيف يحدث به ملأ من الناس ولا يطلع عليه الا كذابون؟ اين كان الثقات؟ ايطلب العلم ويهرع به ويهتم بطلب العلم الكذابون ويأكل الثقات عن طلب العلم؟ هذا امر غير مقنع وغير واقعي. الغالب الاعم ان الثقات من الذين كانت لهم الهمم العاليه في طلب العلم وسماع الحديث، فمعنى كون الحديث يرويه عدد من الكذابين ثم لا نجد الحديث مرويا من طريق واحد من الثقات، هذا من ادل دليل على ان هذا الخبر مختلق، هؤلاء الكذابون واحد منهم اختلقه والاخرون سرقوه وروجوه، فلم يشتهر الا في الصوره، اما في حقيقه الامر فليس مشهورا. ولهذا يعبر كثير من اهل العلم عن مثل ذلك عن الحديث الذي يرويه الكذابون ويدور بين الكذابين والمتروكين والهلكه، يقول ان روايه هؤلاء يزيد من ضعف الحديث، يزيد من ضعف الحديث، مع ان المنطقي ان الكثرة تؤيد الحديث وتقويه، لكن لما تكون الكثرة من الكذابين فهذا يؤيد الكذب ويؤكده. إذ لو كان من صحيحا محفوظا لرواه ولو واحد من الثقات، فلا يكون الموضوع مشهور، فلا يكون الموضوع والمكذوب والباطل والمنكر مشهورا، بل كل هذا يتنافى مع الشهرة، كل ذلك يتنافى مع الشهرة. إذن هذه هي طريقة العلماء في كتب تلك الأصول. ما هي هذه الكتب؟ عرفنا معنى كلمة أصول وكتب الأصول ومعنى هذا المصطلح، وعرفنا وصفهم لبعضها بأنه من الصحاح يقصدون صحة الأصول لا صحة كل حديث بعينه. فما هي هذه الكتب التي وصفها العلماء بأنها من الأصول؟ وهذا الأمر مما تعددت فيه عبارات العلماء. هناك من الكتب ما لا يختلف في كونها من الأصول، وهي الكتب الخمسة المعروفة: البخاري، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي، جامع الترمذي. فهذه الكتب الخمسة لم يختلف أهل العلم أنها من الأصول، بل من أهل العلم من لا يجعل كتب الأصول سواه، فهي كتب الأصول عندهم فقط. ثم يأتي بعد ذلك كتب اختلف فيها العلماء هل يمكن أو يصح إدخالها في الأصول أم لا. الكتاب الأول كتاب ابن ماجه، سنن ابن ماجه. الكتاب الثاني سنن الدارمي أو مسند الدارمي على اختلاف في التسمية. الكتاب الثالث موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. فهذه الكتب الثلاثة من أهل العلم من جعلها وأدخلها في كتب الأصول، أي في جملة كتب الأصول، ومن أهل العلم من لم يدخلها في كتب الأصول ولم يعدها من كتب الأصول. يضاف إلى ذلك مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فنجد كثيرا من أهل العلم من يعتبر مسند الإمام أحمد من كتب الأصول، من كتب الأصول، بل يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من فتاواه أن مسند الإمام أحمد أجود حديثا وأصح إسنادا من سنن أبي داود، أجود حديثا وأصح إسنادا من سنن أبي داود. فإذا صار كتاب الإمام أحمد المسند الإمام أحمد داخلا في كتب الأصول عند طائفة من أهل العلم. لماذا كانت تلك الكتب الخمسة داخلة في الأصول؟ ولماذا اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في بقية الكتب الأخرى؟ طبعا حينما نقول كتب الأصول ونعدها عدا كما ذكرنا، ليس معنى ذلك أن بقية الكتب لا فائدة فيها، فمسند البزار وسنن الدارقطني وسنن البيهقي وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، ليس معنى ذلك أن هذه الكتب لا فائدة منها، لا، إنما نقصد بأن هذه هي الأصول، وكل أصل يتفرع منه فروع، كما نقول الفاتحة، فاتحة الكتاب هي أصل القرآن، وكما قال بعض أهل العلم أصول الإسلام أو أصول الحديث ثلاثة، فذكر حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فذكر هو أمام أبو داود ذكر هذه الثلاثة وجعلها أصول الحديث، ولكن مع ذلك أن بقية الحديث لا فائدة فيها، ليس هذا معناه، وإنما كل الحديث إنما تصب في هذه الأصول، فهي تفريع وتفصيل وتوضيح وتبيان لما أجمل في هذه الأصول. فكذلك القرآن، ما فاتحة الكتاب هي أصل القرآن، فتجد كل ما فسر في القرآن هو مذكور في الفاتحة إجمالا، واضح هذا الكلام؟ فكذلك أيضا نحن نقول إن هذه الكتب كتب الأصول، ولكن ليس معنى ذلك أننا في غنى بها عن بقية كتب الحديث. لا، نحن نحتاج كتب الحديث كلها، ولكن لابد أن نعرف أن هذا وذاك فرع، وأن فنتعامل مع كل كتاب بما نعرف من مكانته ومنزلته عند علماء الحديث عليهم رحمة الله. فنقول العلماء عليهم رحمة الله تبارك على أدخلوا الكتب الخمسة وجعلوها أصول الحديث لاعتبارات. الاعتبار الأول، وهذا يوجد يختص بالصحيحين، أن أحاديث الصحيحين صحيحة، والكتب الثلاثة الأخرى أغلبها صحيح. فإذا القاعدة أن الكتاب إذا كان صحيحه أكثر من ضعيفه، إذا كان صحيحه أكثر من ضعيفه فهو من كتب الأصول. فأدخل العلماء هذه الكتب الخمسة لأن الصحيح فيها، وحينما نقول الصحيح في مثل هذه المواضع لا نقصد الصحيح الذي هو أعلى مراتب الصحيح، لما نقصد المقبول عموما، أي الصحيح والحسن بأنواعه، الصحيح لذاته والحسن والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن. فكل ذلك موجود بكثرة في هذه الكتب الخمسة. فأما الصحيحان فأمرهما واضح، وأما بقية الكتب فإذا نظرنا مثلا إلى سنن أبي داود، فكما قال الإمام الزاهد عليه رحمة الله تعالى في سنن أبي داود الصحيح الذي هو موجود في الصحيحين، والصحيح الذي هو على شرط الصحيحين، هذا قاله في تنميه أبي داود بن سير أعلام النبلاء. ويوجد في سنن أبي داود ما هو حسن، ما هو في شرط الحديث الحسن، وفيه الضعيف الهين الذي ينجبر بغيره ويعمل به لما يعتد به من روايات أخرى أو شواهد ومتابعات. ثم ذكر أن هناك أحرف قليلة في هذا الكتاب من الضعيف جدا، وهذا كما قلنا إما سهوة وغفلة من الإمام، ومن الذي لا يخطئ، وإما أن الإمام ذكره ليبين علته كما يفعل أبو داود وكما يفعل الترمذي وكما يفعل أيضا الإمام النسائي، لأن أبا داود صرح بذلك فقال ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشابهه أو يقاربه، الصحيح وما يشابهه يعني الصحيح والإيه والحسن، وما لم أجد وما سكت عنه يعني من الضعيف فهو صالح، وما سكت عنه يعني من الضعيف فهو صالح، وما فيه ضعف شديد بينته. إذن هو صرح بأن كتابه فيه ضعف شديد ولكنه لا يكتب بل يبينه، إذن هو قد يدخل ما ضعفه شديد لا ليحتج به أو يستشهد، بل يبين حاله، بل يبين حاله. فإذا هذه الكتب الصحيح أي المقبول فيها موجود بكثرة، موجود بكثرة. الأمر الآخر أن الأحاديث التي في هذه الكتب معمول بها عند عامة الفقهاء أو بعضهم، وليست هي من الأحاديث المتروكة، لأن الحديث انقسم كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى إلى قسمين، معمول به وغير معمول به، معمول به وغير معمول به. فالصحيح منه المعمول به ومنه غير المعمول. فهناك الصحيح المحكم والصحيح المنسوخ. المنسوخ يعمل به، هل يعمل به لضعفه أم لكونه منسوخا؟ فالنسخ ليس تضعيفا للحديث وإنما منع للعمل بالحديث، واضح هذا الكلام؟ فحينما نقول صحيح معمول به وصحيح غير معمول به، وحيقول الله هو في صحيح مش معمول به، في صحيح لا يعمل به كالصحيح الايه المتروك، فهو صحيح بمعنى انه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، ولكنه قاله في اول الاسلام،
ثم قال بعد ذلك قول آخر نسخ ذلك القول المتقدم، فصار المتقدم صحيحا من حيث النسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه من حيث العمل به لا يعمل لكونه منسوخا. والضعيف أيضا منه ما هو معمول به ومنه ما هو غير معمول به. تحيرنا يا اختار ازاي يكون ضعيف ومعمول به؟ نعم، لأن الضعيف الذي يعني في سنده ضعيف ليس يحتج به من جهة الإسناد، منه ما هو أيد بالقرآن مثلا، مع كون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست صحيحة، ولكن القرآن جاء مؤيدا لهذا الحديث أو مؤيد بإجماع الأمة أو مؤيد بموافقته للقياس، هو ضعيف من حيث الرواية والنسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه معناه صحيح موافق للأصول موافق للقياس، فهذا عمل به بعض أهل العلم، وقد يكون عمل به أكثر العلماء، زي حديث مثلا الماء طهور لا يلبسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا حديث ضعيف بل ضعيف جدا من حيث الإسناد، ولكنه معمول به. لماذا؟ لأن الإجماع عليه، جاء الحديث ضعيفا أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه من حيث المعنى معنى صحيح لكونه قد أتى بمعناه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم جميعا، فهذا ضعيف أم لا؟ ما معنى كونه ضعيفا؟ أي لم يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ولكن معناه صحيح أم لا؟ أي معمول به. لماذا هو معمول به؟ لأن الأمة عملت به. لو أننا ليس عندنا هذا الضعيف أصلا ولم يروى أصلا، ألسنا كنا سنحتاج بالإجماع؟ فلما جاء الإجماع موافقا للحديث قلنا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح لموافقته الإجماع، والإجماع حجة بمفرده. أنا عايز أستفهم المعاني دي، لأن بعض الإخوة يستهل إيه فرض حديث ضعيف شيله، يجي بعض الناس من إخواننا الذين يعني يقحمون أنفسهم بالتحقيق والتأليف ماذا يفعل؟ يقول لك أنا عايز أختصر كتاب كذا، كتاب جامع العلوم الحكم، نختصر جامع العلوم الحكم مثلا. الإمام ابن رجب في جامع العلوم الحكم يذكر أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة ليؤيد بها معنى معين، وهذا المعنى متقرن في الأحاديث الصحيحة. فيجي المختصر هذا يروح هذا تقول هذا فيظل كلام الإمام منسوخا غير مفهوم غير مفهوم. لماذا هو غير مفهوم؟ لأن الإمام أراد أن يشرح كلمة في الحديث فوجد رواية ضعيفة تبين المعنى المقصود من الحديث الصحيح. ألسنا إذا أردنا أن نشرح الحديث الصحيح قد نشرحه بلغة العرب؟ ألسنا إذا أردنا أن نشرح الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نشرحه بما يعرف من سياق الكلام؟ اعتبر هذا الحديث الضعيف من كلام بعض الصحابة أو كلام بعض التابعين، بلاش من كلام الرسول. ألسنا نشرح كلام النبي عليه السلام بكلام الصحابة بكلام التابعين بكلام الأئمة المتبوعين؟ كل هؤلاء يستعين بهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءنا حديث ضعيف هو ضعيف بالفعل، لكن في الغالب يكون ضعفه ناشئا عن أن الراوي أخطأ فجعل الحديث عن رسول الله بينما هو من كلام بعض الصحابة أو التابعين، فتعامل مع هذا الحديث كما لو أنه من كلام بعض السلف واشرح به وافهم به مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الحديث موافقا للحديث الصحيح. فهذا هو المقصود، وهذا هو الذي يفعله العلماء عموما. الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، معلوم أن التفسير تفسير الطبري أبو التفاسير وهو أصل التفاسير، وهو يعتبر أصل التفسير بالأثر، والعلماء الذين جاءوا بعد الإمام الطبري إنما يفتقرون إلى الطبري ويتكئون عليه في تفسير كتاب الله عز وجل. ثم إذا دخلت في تفسير الطبري وغصت فيه يجتنب أن الطبرية أحيانا يستشهد لمعنى من المعاني بأحاديث يرويها بعض الكذابين، مش الضعفاء بس، الكذابين. أنا عايز تفهم إزاي تفهم العلماء، العلماء بيعملوا إيه؟ العلماء دول بيتكلموا كلام عالي جدا، كلام دقيق جدا، من يفهمه فقد رزق خيرا عظيما. طب الإمام الطبري مش عارف حديثه ضعيف والروي ده كذاب، عارف. طب ايه اللي خلاه يفسر القرآن بالكلام ده اللي هو بيرويه الكذابون؟ الطبري في الأعم الأغلب إنما يسوق رواية مثل هؤلاء إذا أراد أن يشرح لفظة من حيث اللغة العربية. القرآن لفظة من ألفاظ القرآن كالقرء مثلا، ثلاثة قروء، القرء اختلف العلماء في معنى القرء، واضح؟ فمنهم من قال هو الطهر ومنهم من قال هو الحائض، اختلف العلماء. فيأتي الإمام الطبري بروايات ليرجح بها تفسيرا من هذه التفاسير. هو يشرح هنا معنى القرء في اللغة العربية، معنى القرء في اللغة العربية معناه ايه عند العرب؟ العرب لما يسمعوا كلمة القرء يفهموا ايه؟ ماشي الكلام؟ فيسوق روايات ليرجح بها ويشرح بها معنى القرء في لغة العرب. قد يكون من بين هذه الروايات روايات من رواية متهمين وكذابين وضعفاء جدا. يا طبر كيف تشرح كتاب الله برواية هؤلاء؟ لا، مراد الإمام الطبري أن يشرح الكلمة من حيث اللغة العربية، واللغة العربية لا يشترط فيها هذا، لا سيما إذا كان ذلك مما روي في عهد الاستشهاد باللغة العربية. علماء اللغة يقولوا إيه؟ يقولون إن اللغة العربية حجة، أو كلام العرب حجة إلى 300 هجرية. احنا بنشرح القرآن مش بكلام الجاهليين، مش شعر الجاهلي. طب دول كفار ولا مسلمين؟ كفار، وبنشرح بكلامهم كلام الله عز وجل، نفسر بكلام الكفار كلام الله عز وجل. كيف هذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فالعرب قالوا الكلام ده، بس دي لغة العرب. والعرب لم يكونوا مسلمين، إنما كانوا قبل الإسلام على الكفر أو أكثرهم. فالقرآن جاء باللغة التي يفهمها هؤلاء العرب، سواء بصرف النظر عن معتقداتهم، هذه اللغة التي يفهمونها، والقرآن نزل باللغة التي يتكلمون بها. فحينما يأتي الإمام الطبري ويقول مثلا، يأتي ببعض الأشعار القديمة التي قالها بعض الأعراب القدماء وهم كفار ليفسر بها معنى كلمة وردت في القرآن، فلا تقول له أنت تستشهد بكلام الكفار، تفسير كتاب الله، هل هذا معقول؟ لم يقصد هذا، يريد أن يقول لك هذه الكلمة الواردة في القرآن معناها عند العرب، وهذه شواهدي التي تدل على أن العرب يطلقون هذه الكلمة ويستعملونها على المعنى الفلاني. يقول العلماء الاستشهاد بكلام العرب ينتهي بسنة 2000، بسنة 200 بسنة 200 هجريا. يعني ايه 200 هجريا؟ يعني بعد سنة 200 هجريا يعتبر العجمة دخلت، وصار الكلام الذي يقوله الناس ليس حجة في العربية. يعني الكلام اللي قاله بعض التابعون تعتبر ايه؟ كلامهم العادي، لما بيقعد كده مع زوجته يتكلم، يقعد مع اصحابه يتكلم، كلامه في المسجد، كلامه في السوق، دي لغه عربيه. فاذا وجدت كلاما ماثورا عن من ولد في هذا الزمان قبل سنه 200 هجريا فاعتبره كلاما عربيا. ماشي الكلام؟ بصرف النظر عن المتكلم ثقة مش ثقة، عالم جاهل، وهو في الجاهل ده لما يجي يتكلم هيتكلم باللغة اللي يعرفها، هو بيعرف لغة ايه؟ العربية، هيتكلم باللغة العربية. الكذاب ده لما يجي يكذب هيكذب بايه؟ هيكذب بالانجليزي؟ هيكذب باللغة دي يفهمها وهي لغة عربية. فكلامه مجرد كلامه يعتبر حجة، حجة في فهم اللغة العربية. فنحن نفسر هذه اللغة العربية بما عرف من كلام الناس الذين هم كانوا في عصر الاستشهاد، اي قبل سنة 200 هجري. بس الإمام الطبري بيعمل الكلام ده بيقول إن الكلمة دي استعملها الناس في هذا الزمان بهذا المعنى. تفكر الناس دول ثقات أو غير ثقات، فهمتوا الكلام دوت؟ فكذلك أيضا نحن في الحديث قد يكون الحديث ضعيفا من حيث نسبته إلى رسول الله، لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن معناه صحيح. لماذا معناه صحيح؟ لأنه جاء مؤيدا بالقرآن، أو مؤيدا بأحاديث أخرى تدل على هذا المعنى، أو مؤيدا بإجماع الأمة أو بما ورد عن بعض الصحابة، أو مؤيدا بالقياس، جاء موافقا للأصول. فإذا نقول في مثل هذا هو حديث ضعيف ولكنه معمول به، ليس العمل به لكونه ضعيفا، وإلا فالضعيف لا يعمل به، وإنما العمل به لكونه جاء مؤيدا بمثل ما ذكرنا. ماشي الكلام؟ فالضعيف منه ما كما أن الصحيح منه ما هو معمول به ومنه ما ليس معمول به، فكذلك الضعيف منه ما هو معمول به ومنه ما ليس معمولا به. هذه الكتب الأحاديث المعمولة يعني كتب الأصول يعني الكتب الخمسة الأحاديث المعمول بها كثيرة، بل حتى قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في شأن كتابه الجامع قال وأحاديث هذا الكتاب كلها معمول بها إلا حديثان أو حديثين فذكرهما. هذا يفهم منه إيه؟ أنه يخرج هذا الحديث في هذا الكتاب الحديث التي عمل بها إما عند أكثر العلماء أو عند بعضهم. ولهذا تجد الإمام الترمذي رحمه الله في كل باب يقول وهذا الحديث قد عمل به فلان وفلان وفلان، أو عليه العمل عند فلان وفلان وفلان، ويحرص على ذكر ذلك في كتابه الجامع في كل باب على حدة. فهذا يدل على أن هذه الكتب قصد أصحابها إلى الحديث الإيه؟ المعمول بها، سواء عملت بها الأمة كلها أو بعضها أو أكثرها أو البعض، سواء البعض قد يكون عالم واحد، المهم ليس لم يترك العمل بهذا الحديث، لم يترك العمل بهذا الحديث. فأولا الصحيح في هذه الكتب كثير، أو الصحيح يعني المقبول. ثانيا الصحيح والمعمول به أو المعمول به عموما في هذه الكتب كثير، والمهجور المتروك قليل جدا جدا جدا. ثالثا أن هذه الكتب قصد أصحابها إلى إخراج المرفوعات دون غيره، دون غير المرفوعات. يقول طب ما عندنا مصنف النبي شيبة في حاجات صحيحة كثيرة، ومصنف عبد الرزاق في حاجات صحيحة كثيرة، صح الكلام؟ لكن هؤلاء لم يختصوا برواية المرفوع المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قصدوا إلى إيه؟ قصدوا إلى المرفوعات المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكتب الخمسة لكونها اختصت بالمرفوعات الأحاديث المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما اضاف إليها من كون هذه الأحاديث مشهورة معمول بها صحيحة أو مقبولة، استحقت من هذه الحيثية أن تكون من جملة الأحاديث الأصول، الكتب الأصول، أن تكون من الكتب الأصول. فلأجل هذا كان لم يكن الموقع عند بعض أهل العلم من كتب الأصول لهذه النكتة، وهو أن الموطأ ليس خاصا بالأحاديث المرفوعة، بل منه المرفوع والموقوف والمقطوع، بل هو مليء بآراء ابن مالك نفسه. ولأجل هذا أيضا لم يكن كتاب الدارمي في من كتب الأصول عند بعض أهل العلم للعلة في ذاتها، وهو أن هذا الكتاب مشتمل أيضا على كلام الصحابة والتابعين وبكثرة، وليس هو خاص بالمرفوعات المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الذي جعل هذه الكتب كتب أصول أنها مشتملة على الأحاديث المسندة ولا يوجد فيها المرسل إلا نادر جدا. حتى إن الإمام أبو داود لما ألف سننه أفرد كتابا سماه كتاب المراسيل وجعله كتابا مفردا على حدة، ولم يجعل سك المراسيل في أثناء الأبواب التي في كتابه، وإن كان كتابه مشتمل أيضا على بعض المراسيل وعلى بعض الموقوتات أيضا، ولكنه في الغالب يذكرها على سبيل الإعلان أو الإشارة إلى الخلاف بين الروايات، لا أنه إنما أدخل هذه المراسيل أو تلك الموقوفات الكتاب أصلا. ولهذا تجد حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كثيرا ما يقول في الأحاديث التي يخرجها أبو داود، يقول أخرجه أبو داود وأشار إلى وقفه، أو أخرجه أبو داود وأشار إلى إرساله، يعني أن الإمام أبو داود أخرج الرواية المتصلة ثم أردفها بالرواية الأخرى المرسلة ليشير إلى الخلاف في وقت هذا الحديث وإرساله، أو أخرج الرواية المرفوعة وأردفها بالرواية الموقوفة ليشير إلى اختلاف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه. لكن هو أصالة ما خرج إلا المرفوع، ولكن كعادة هؤلاء العلماء كانوا علماء فقه وعلماء أيضا حديث، فيريدون أن يشيروا إلى العلل الحديثية التي قد تعين الحديث. فإذا السبب الرابع الذي جعل هذه الكتب كتب أصول أنها مختصة بالمسندات لا بالمراسيل، بالمسندات لا بالمراسيل. حينما نقول هذا الكلام طبيعة الحق قد يكون في البخاري مرسل في رواية مرسلة في البخاري وفي مسلم مراسيل، لكن مذكورة عرضا لا قصدا، وإنما المقصود رواية أخرى ذكرت مقرونة بها تلك الرواية المرسلة. فهذه الكتب ذكرنا أربع أسباب جعلتها كتب أصول. في سبب خامس وهو ملحظه في تعبيرات العلماء عليهم رحمة الله تعالى، وهو أن الأحاديث التي توجد فيها ولا من الصحيح أو المعمول به ولا يوجد فيه غيرها كثيرة، يعني هي فيها أحاديث صحيحة مشهورة كثيرة أو أحاديث معمول بها كثيرة، ولكن في الوقت نفسه هذه الكتب الصحيح المعمول به المشهور فيها ما فاتها في غيرها قليل، يعني ما فاتها من الصحيح المعمول به المشهور قليل جدا. ولهذا طبعا العلماء اختلفوا، هل ما فات الصحيحين كثير ام قليل، واختلفوا في هذا، لكن يقصدون بالقله والكثره هنا اي ما كان على شرط البخاري ومسلم. نحن الان ما نتكلم على الصحيح الذي هو اعلى بدرجات الصحه، اذا نتكلم على المقول عموما، فنقول هذه الكتب الخمسه الصحيح الذي فاتها، الصحيح الذي فاتها اي المقبول الذي فاتها قليل جدا. حتى قال الامام النووي في تقريبه المعروف الذي شرحه الشيوخ في تدريب الراوي، قال لم يكن، والصواب انه لم يفت الكتب الخمسه من الصحيح الا القليل. الإمام النووي رحمه الله يقول في كتاب التقريب والتيسير الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي، شرح تقريب النووي، قال الإمام النووي في هذا الكتاب والصواب أنه لم يفت الكتب الخمسة من الصحيح إلا القليل. واضح؟ ونحن نقول لم يفت الكتب الخمسة من المقبول، حتى نوسع الدائرة فنجعلها خاصة بالصحيح الذي هو في أعلى درجات الصحة. واضح هذا الكلام؟ لم يفت هذه الكتب الخمسة من الصحيح إلا القليل، هكذا قال الإمام النووي عليه رحمة الله. قبل النووي العلماء كانوا مختلفين، فمنهم من يقول لم يفت الصحيحين من الصحيح إلا القليل، فمنهم من أطلق ذلك وقال لم يفت الصحيحين من الصحيح عموما، ومنهم من قال لم يثبت الصحيحين من الصحيح الذي هو على شرط الصحيحين، ومنهم من قال لم يثبت الصحيحين من الصحيح اي في الاحكام الا القليل. اما فيما يتعلق باخبار يوم القيامه والرقائق والمزاج ونحو ذلك فقد فاتهم الكثير، هذا تاويلات كثيره لما قاله الامام ابن الاقرب. ومنهم من قال بل فاتهم الكثير. جاء الامام النووي عليه رحمه الله وقال قولا وسطا فقال لم يفت الكتب الخمسه، قال لك ايه نبعد عن الصحيحين ندخل معهم الخمسه عشان الكلام يقل، لم يفت الكتب الخمسه اي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي من الصحيح الا القليل، واعتبر ذلك هو الصواب، ولا شك انه قول قريب جدا الى الصواب. وحتى الذي فاتهما من الصحيح مما في خارجهما اكثره تجد له اصلا عندهم، يعني خارج هذه الكتب الخمسه الصحيح الذي خارج هذه الكتب الخمسه لابد انك ستجد له اصلا في هذه الكتب الخمسه. ولهذا قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى في رسالته الى اهل مكه قال ولم ارى ولم أرى من جمع على الاستقصاء غيري. الإمام أبو داود يقول ولم أرى، يعني لم يرى في المؤلفات السابقة عليه، ولم أرى من جمع على الاستقصاء غيري، يعني من حاول أن يستقص مثلي، مش حد استقصى زيي، واضح؟ ولم أرى من جمع على الاستقصاء غيري. قال فإذا رأيت سنة ليس لها أصل في كتابي، فإذا رأيت سنة ليس لها أصل، خلي بالك ليس لها إيه؟ مش قالش السنة نفسها مش موجودة، لا، يعني نفس السنة دي ملهاش ما يدل عليه في كتابي، فإذا رأيت سنة ليس لها أصل في كتابي فاعلم أنه حديث واهي. ده كلام سيدنا الإمام أبي داود عليه رحمة الله، يقول ولم أرى من جمع على الاستقصاء غيري. فإذا رأيت سنة، أي سنة من السنن أو حكم من الأحكام، فإذا رأيت سنة ليس لها أصل في كتابي فاعلم أنه، أي الحديث الذي روى هذه السنة أو تضمن هذه السنة، فاعلم أنه حديث واهد أي ضعيف جدا. طبعا هو يقصد بالأحكام، لأنه هو أصلا كتاب السنة خاص بالأحكام وليس من الجوامع التي تشمل كل أبواب الشريعة، فكأنه يقول لم أرى من جمع على الاستقصاء في أحاديث الأحكام غير مثل كلام الإمام الظاهر، قال ولم أرى من جمع على الاستقصاء في أحاديث الأحكام غير، هذا معنى كلامي، لأنه أصلا كتابه خاص بالأحكام، لم يتكلم في التفسير، لم يتكلم في الرقائق، لم يتكلم في الزهد، لم يتكلم في التوحيد والإيمان وباب القضاء والقدر ونحو ذلك، لم يدخل ذلك في كتابه السنن، وإنما شأن ذلك شأن الجوامع كما ذكرنا في اللقاء الماضي. فكأنه يقول إن ابنني قد جمعت لك أحاديث الأحكام واستقصيتها لك، فلا تجد سنة من السنن لا تجد لها أصلا في كتابي إلا كان حديثها ضعيفا جدا أو واهيا، واضح هذا الكلام؟ فتجد الأحاديث التي هي على شرط هذه الكتب الأحاديث الصحيحة أو المشهورة المعمول بها في هذه الكتب ما فات هذه الكتب منها قليل جدا، ولأجل هذا كانت كتب أصول، لأجل هذا كانت كتب إيه؟ أصول. لماذا لم يكن كتاب الدارمي من كتب الأصول عند طائفة من أهل العلم؟ ذكرنا أن فيه موقوفات وأيضا فيه المقاصيد أي أقوال التابعين فمن بعدهم، وأيضا فيه المراسيل يعني الروايات الإيه؟ غير المتصلة التي لم يذكر فيها الصحابي ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يتناسى مع كتب الأصول في عرف هؤلاء العلماء الذين أخرجوا الدارمية من كتب الأصول. واضح هذا الكلام؟ احنا عرفنا الضوابط، فكل كتاب من هذه الكتب تجد فيه ضابط اختل عند بعض أهل العلم لأتي هذا أخرجه من كتب الأصول. لماذا لم يدخل الموطأ في كتب الأصول عند طائفة من أهل العلم؟ لما ذكرناهم أن فيه مراتب وفيه موقوفات وفيه مقاطيع أيضا، بل فيه آراء مالك نفسه رحمه الله تعالى، فهو كثيرا ما يقول كلاما من نفسه من اجتهاده وفقه ومعرفته رحمه الله، وهذا بطبيعة علم يستفاد به، ولكنه لا يكون مثله في كتاب يوصف بأنه بالأصول الحديث، لأن هذا كتاب حديث، فنحن نخرج منه الموقوفات والمقاطيع لكي يكون من كتب الأصول، فكيف بآراء المؤلف نفسه؟ هذا بطبيعة العام عند طائفة من أهل العلم الذين لم يدخلوا الموطأ في كتب الأصول. ثانيا، أن هذا الكتاب الصحيح منه، الصحيح الذي فيه، الصحيح الذي فيه موجود إما في الصحيحين وإما في الكتب الثلاثة أخرى، فصارت هذه الكتب تغني عن الكتاب، فلأجل هذا لم يكن يعني بمعنى أصح الصحيح المشهور الزائد في هذا الكتاب لا يكاد يوجد، فما من صحيح فيه إلا وتجد له أصلا في الكتب الخمس، فلم يجد جديدا، والجديد فيه إما رواه مالك مرسلا أو بلاغا، رواه مالك مرسلا أو بلاغا. ولهذا أغلب الحديث الصحيح التي في الموطأ تجدها في الصحيحين، وأحيانا في الصحيحين من طريق مالك نفسه، من طريق مالك نفسه. قلنا الموطأ والدارمي. واحد يقول الثاني ابن ماجه ده نسي ليه؟ ابن ماجه ما جبناش سيرته النهارده خالص رحمه الله. لماذا نازع بعض اهل العلم في ادخال ابن ماجه في كتاب في كتب الاصول؟ يقول العلماء اول من ادخل سنن ابن ماجه في كتب الاصول الامام محمد ابن طاهر المقدسي لما الف كتابه شرائط الأئمة أو شروط الأئمة الستة، أدخل مع الخمسة من ابن مالك فجعلهم ستة، بينما الحازمي جعلهم خمسة في كتابه شروط الأئمة الخمسة. فيقول العلماء أول من جعل ابن ماجه من كتب الأصول هو الإمام محمد ابن طاهر المقدسي، وقبل ذلك لم يقل ذلك الاصطلاح معروفا، بل كان اصطلاحه هو الكتب الخمسة فقط. ثم تبعه تبع محمد بن طالب على ذلك من جاء بعده، فنجد العلماء الذين صنفوا في الرجال رجال الكتب كتب الأصول أدخلوا ابن ماجه مع الخمسة كالمزي مثلا. لماذا لم يقبل العلماء أو بعض أهل العلم إدخال ابن ماجه في كتب الأصول؟ تعالوا نرجع للأصول والقواعد التي على أساسها يكون الكتاب جديرا بأن يكون من كتب الأصول. أولا، أن يكون الصحيح المعمول به المشهور فيه أكثر أو كثير. ابن ماجه ليس كذلك، ابن ماجه ليس، بل الضعيف فيه كثير وغير المعمول فيه كثير والغريب والمنكر والباطل فيه كثير، حتى قال السيوطي والآخرون أي المتأخرون والآخرون الحق بالخمسة ابن ماجه. قيل ومن ماذا بهم فإن فيهم وهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المتأخرون أدخلوا ابن ماجه مع الكتب الخمسة فجعلوهم ستة وقالوا هذه كتب الأصول، فاعترض عليهم بماذا؟ قيل ومن ماذا بهم، أي الرواة أو الأحاديث أو الأسانيد التي امتاز أي تميز بها أي تفرد بها ابن ماجه، فيها وهم فيها ضعف، فلا تجد حديثا تفرد به ابن ماجه سواء سندا أو متنا أو راويا إلا وجدت فيه ضعفا، والصحيح الذي فيه هو موجود في الخمسة أو في الخمسة ما يغني عنه، فلم يعد كتاب ابن ماجه من هذه الحيثية أضاف شيئا جديدا إلى الخمسة. وكتاب ابن ماجه ليس ككتاب أبي داود مثلا وكتاب النسائي وكتاب الترمذي. هذه الكتب كما قلنا تعنى بالأحاديث المعمول بها المشاهير. ابن ماجه لا، ابن ماجه شرطه عكس هذا، فهو يعني ويقصد إلى رواية الغرائب، الروايات الغريبة. إيه التفريق ده؟ تعالوا نتفرج شوية. العلماء الذين ألفوا الكتب منهم من قصد إلى المشاهير ومنهم من قصد إلى الغرائب. فالذين قصدوا إلى المشاهير إنما قصدوا أن يخرجوا الروايات المحتج بها أو المعتبر بها والمستشهد بها التي تبنى عليها الأحكام. أما من قصدوا إلى الغرائب قصدوا بيان علل الأحاديث وأخطاء الرواة. يعني مثلا الإمام الدارقطني مش قال لك كتاب الغرائب والأفراد؟ كتاب. إذا مقصده ماذا؟ مقصده أن يخرج الأحاديث الإيه؟ الغريبة. ده أصله كتابه، لا يخرج المشاهير. الإمام الطبراني في المعجم الأوسط ومعجم الصغير يخرج الأحاديث الغريبة وهو ينص على الغرابة كثيرا في هذين الكتابين. فهذا شأن هؤلاء العلماء في هذه الكتب. فمنهم من يعمد إلى رواية المشاهير من الأحاديث وهذا شأن كتب الأصول، ومنهم من يعمد إلى رواية الأحاديث الغرائب التي أخطأ فيها الرواة في إسنادها أو متنها ويخرجها، كأن كتابه صار كتابا من كتب العلل، ولكنه ليس من العلل المفصلة وإنما هي من العلل المشار إليها المشار. من هذه الكتب كتاب الدارقطني، سنن الدارقطني، هذا كتاب علل أصلا. والدارقطني لم يقصد أن يصنع أو يؤلف هذا الكتاب ليعمل بما فيه، بل هو جاء إلى الأحاديث الغرائب سواء كانت غرابة في أصل الحديث أو في بعض طبقات إسنادي، يعني الغرابة إسنادية أو متنية. واضح هذا الكلام؟ المهم أنه يقصد إلى معنى غريب في الرواية سندا أو متنا، فجاء بهذه الأحاديث ورتبها على الأبواب. فلما رتبها على الأبواب سماها سنن، ولكن يقصد من خلال هذه السنن يبين الأحاديث الإيه؟ الغريبة غير المعمول بها. غير معمول بها أحيانا يكون للمتن فالمتن فيه نكارة، أو قد يكون غير معمول بها للسند، وقد يكون المتن نفسه صحيحا ولكن بغير السند الذي جاء به هذا الإمام في كتابه هذا. ولهذا يقول الإمام الزيلعي في نصب الراية، يقول في شأن سنن الدارقطني قال هي مجمع الغرائب والمناكير. يقول ايه؟ هي مجمع الغرائب والمناكير. وقال نحو هذه العبارة الإمام ابن الحنبلي في شرح البخاري، وكذلك قال ابن رجب في كتاب البزار مفتدي البزار وفي معاجم الطبراني قال وهي مجمع الغرائب والمناكير مثل هذه العبارة أيضا، وذلك في شرح علل الترمذي له. إذن هناك أغراض للتصنيف. يجي واحد يقول لك ايه؟ الله، الأحاديث الصحيحة يا أخي ليست في هذه الكتب، بس ده احنا معاجم الطبراني يجي يطلع منها حديث صحيحة كثيرة، وهذا غفلة عن المعنى الذي قصده ذلك العالم من مؤلفه ذلك. يقول لو احنا جبنا مثلا معجم الأصل الطبراني أو معجم الصغير الطبراني وطلع الصحيح منه من غير الصحيح، أيوه الصحيح فيه إنما يصح من حيث المتن لكونه له ما يشهد له من الرواية الصحيحة الأخرى، لكن هذه الرواية بعينها في الغالب ستكون خطأ في أصلها أو خطأ في هذا الإسناد بعينه. واضح هذا الكلام؟ فهذه الكتب لم يصنفها أصحابها لمعرفة الأحاديث بقدر ما صنفوها لمعرفة علل الأحاديث. فكل كتاب وصف بأنه من كتب الغرائب أو كتب الأفراد فاعلم أنه من كتب العائلة. لما تيجي تصنف كتب علل الحديث تقول إيه؟ ومن كتب علل الحديث الأفراد والغرائب للدارقطني، المعجم الأوسط للطبراني، المعجم الصغير للطبراني، مسند البزار دي كلها كتب علل، دي كلها كتب علل. اذا وجد فيها صحيح او غير معلول فهذا خارج عن شرطها، كما اننا نقول احيانا الكتب الصحيحه يوجد فيها حديث معلول، فكذلك الكتب العلل قد يوجد فيها حديث صحيحه، ولكن هذا خلاف الاصل وخلاف ما قصده المؤلف من الكتاب. الامام راى ان هذا حديث غريب، وغيره من الائمه قال لا ليس غريبا، فلا اختلاف في الاجتهاد كما قلنا في اول الدرس. الامام قال هذا معلول، وغيره من الائمه قال ليس معلولا، فلا اختلاف في الاجتهاد. شرط العالم في هذا الكتاب ان يخرج ما هو معلول عنده، لان العله تاره تكون بالتفرد الذي لا يحتمل، وتاره اخرى يكون بالاختلاف بين الرواه. لاجل هذا لم يكن ابن ماجه عند طائفه من اهل العلم داخلا في ايه؟ في كتب الاصول. وقد بين ذلك تفصيلا الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في نكته على كتاب الصراح، وبين ذلك وبين ان كتاب ابن ماجه لا تتوفر فيه الاوصاف الواجب توفرها في كتاب يكون من الكتب الاصول. نكتفي هذا القدر. طبعا انا ده كله كنت بعمله مقدمه للي هقوله ما قلتوش. اللي معاه سؤال في ورقه يكتبه ويبعته للبريد المستعجل. مش هنقبل كلام بالشفاه. بسم الله. نريد توضيحا لخطة في طلب العلم، حيث اني لا اعرف شيئا واخاف ان اضل الطريق. اولا لابد ان تصحب اهل العلم، لابد ان تكون في صحبة اهل العلم من اهل السنة. طبعا مش لم يكونوا من اهل العلم الا اذا كان من اهل السنة الذين يحثونك على العلم ويرشدونك اليه ويوضحون لك السبيل والطريق. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى ابدا بالعلم شيئا فشيئا ولا تتعجل، كما قال ابن عباس رحمه الله تعالى ارجع عنه في تفسير قوله تعالى وكونوا ربانيين، قال الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كبار العلم. شيئا فشيئا، ما فيش اول ما افتح انطح، ابدا شويه شويه ولا اتعجل. فالذي يتعلم العلم في ساعه ينساه في ساعه، وانما تعلم شيئا فشيئا. وابدا بالقران واحرص على حفظ القران، لان القران هو اصل الاصول، فكيف تطلب الحديث او الفقه او غير ذلك وانت ليس عندك الاصل؟ احفظ القران واهتم بذلك واعتني بذلك، وباذن الله تعالى ستجد خيرا كثيرا في حفظك للقران ويعني في اجتهادك في هذا. ما معنى الاستقصاء؟ استقصي اي استوعب، فانا استقصي هذا الامر اي جئت لك به كله بجميع اطرافه، لم اترك لك منه شيئا. طبعا بعض الإخوة بيسأل أسئلة تفريعية، هل يفوت البخاري وفي الصحيحين أحاديث كثيرة لقول ابن الصلاح أو يسلم لقول ابن الأكرم؟ نرجو التوضيح. ما احنا قلنا تفسير العلماء لا شك أن إذا نظرنا إلى الصحيح الذي هو على شرط البخاري ومسلم فهو قليل بطبيعة الحال، لكن الصحيح بمعنى عام يعني كل ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله، ف نجد عددا كثيرا من الاحاديث خارج الصحيحين، لكن في الاعم الاغلب ستجد له اصلا في الصحيح، يعني معنى هذا الحديث ستجد له ما يدل عليه في الصحيحين. هل في الاصول الخمسه حديث موضوع الخمسه في ذلك وما حكم العمل؟ هل في الاصول الخمسه حديث الموضوع؟ يعني قد يوجد كما قلنا قليل جدا ونذر قليل بعض الاحاديث التي فيها بعض من وصف بانه كذاب، لكن ليس دائما يكون ذلك راجعا الى المثل، قد يكون المثل مع ذلك له يؤيده او يشفع له أو له ما ينفي عنه كونه موضوعا وإن كان ضعيفا. لكن نحن لا ننكر أن يكون في بعض الأحاديث القليلة وهذا شيء لابد أن يقع لأنه من بشر. ومن ذا الذي ترضى تجاهه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه كما قال في المسند الإمام أحمد. يقول شيخ الإسلام الدمية وهذا موضوع حلقة قادمة إن شاء الله: ليس في المسند حديث عن راوي كذاب، إنما قد يوجد فيه ما يوصف بكونه باطلا أو موضوعا لأن الراوي أخطأ فيه خطأ متحققا فصارك الموضوع حكما وإن لم يكن الراوي تعمد اختلاقه. ذكرتم أن تجريد المصنفات وكتب الحديث من الأحاديث الضعيفة سخفا مدخل الكتب، فهل يلزم من ذلك أن تقسيم الشيخ الألباني للترمذي وغيره إلى صحيح وضعيف مدخل نفعل الله به؟ يا أخي أبدا، الله يصلح حالك. أنا بقول مثلا ابن رجب الحنبلي رحمه الله يشرح حديثا صحيحا، بيشرح حديث إنما الأعمال بالنيات، ده هل فهم صحيح؟ فهو يمكن أن يشرح معنى كلمة نية بطبيعة الحال، سيشرح كلمة نية إما بالقرآن لم تأتي في القرآن، إنما يرد في القرآن بمعنى الإرادة، واضح؟ بمعنى الإيه؟ الإرادة. ويأتي أيضا في أكثر الحديث من أراد كذا ومن أراد كذا بمعنى الإرادة. فإذا كان يشرح معنى كلمة النية هيروح يجيب من أشعار العرب ومن كلام العرب ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين ومن كلام الأئمة ومن كلام مشايخي ما يشرح به معنى كلمة إيه؟ نية. طيب وجد حديثا ضعيفا يؤيد معنى من تلك المعاني، فهي كلها إيه؟ معاني من ليست مقطوعا بها، اجتهادات شرح معنى كلمة إيه؟ نية. فوجد حديثا ضعيفا يشرح معنى النية أو يستفاد منه معنى النية فذكره ليشرح هذه اللفظة الواردة في هذا الحديث. أنا لما أشير حديث بعيد ده يبقى أنا أبقيت على المعنى الذي قصده الإمام. إيه معنى اختصار؟ اختصار أن أقلل الكلام لكن المعنى الذي أراده المؤلف لابد أن يكون موجودا، فهو حذف من الاستطرادات وإبقاء لما يثبت ما أراده المؤلف. لكن أنا حينما أحدث هذا الحديث الذي اعتمد عليه الإمام في شرح هذه الكلمة يبقى أنا كده ما بقاش كتاب شرحي، بقى ما بقاش كتاب شرح. فهنا صار مدخل، لأنك يعني لن تفهم كلام ابن رجب، صار الكتاب ليس فيه المعنى الذي قصده ابن رجب وليس فيه العلم الذي أوضحه لك ابن رجب. لكن لما أجي مثلا أختصر الأسانيد واستعين على هذا بالحكم على الحديث صحة او ضعفا، الاسناد وظيفته ماذا؟ الاسناد وظيفته ان نحكم على الحديث من خلاله بالصحة او بالضعف. فاذا حدثت الاسناد وذكرت لك الحكم فانا حدثت شيئا وذكرت لك ما يغني عنه، فهذا ليس مدخل. زي ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب تقريب التهذيب اراد ان يختصر تهذيب الكمال، ماشي الكلام؟ طب في تهذيب الكمال الامام المهدي بيقول فلان ابن فلان ابن فلان روى عن فلان وفلان وفلان روى عنه فلان وفلان وفلان. طب هو عايز يختصر الحته دي هيعمل ايه؟ ما هو عايز الترجمه تاخد لها سطر او سطرين ولسه هيكون حكم في الراوي وتاريخ ولادته او تاريخ وفاته، مش كده؟ طب هيعمل ايه؟ عايز يختصر. قال لك انا بدلا من ان اقول روى عن فلان روى عنه فلان هقول هو من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة أو الطبقة الرابعة، وأنا شرحت لها في المقدمة معنى الطبقات دي. يبقى أنا متعرف من الطبقة الثالثة يبقى بيروي عن الشيوخ دولة اللي هم من الطبقة دي وبيروي عن التلاميذ دولة اللي هم من أهل الطبقة الفلانية. من خلال ذكر الطبقة أستطيع أن أفهم من أي الطبقات هو ده صحابي ولا تابعي ولا تابع التابعي ولا من شيوخ الأئمة الستة أو نحو ذلك. فهذا حدث شيئا وذكر عوضا عنه شيئا يدل عليه، لكن انا احذف شيئا اراده المؤلف ووضعه ليعتمد عليه في فهم الحديث وشرحه وهذا كتاب شرحي أصالة ثم لا اذكر شيئا يدل عليه فهذا يعتبر مدخل بطبيعه الحال. الكتب الخمسة ما فاتها إلا القليل من الصحيح. فما هي الكتب التي إذا حصلناها استوفينا الحديث الصحيح في أي زمان انتهى عصر الرواية؟ يعني أنا أذكر هذا السائل بيتكلم إمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصحيح، قال إن طالب العلم يلزمه أن يعرف الصحيح المشهور ولا يشغل نفسه في بداية الطلب بمعرفة غير المشهور من الروايات. فأنت اشغل نفسك الأول بالبخاري وبعدين مسلم وبعدين أبو داود وبعدين الترمذي وبعدين النسائي، بعد كده بقول لك يا أخي تشغل إيه تاني؟ لكن أنت لم تحصل ما في هذه الكتب النافعة كتب الأصول وتبحث عن الكتب الأخرى، فهذا قضيع لوقتك يا أخي. العلم مراتب، والعلم خذه كما قلنا آنفا، خذه شيئا بعد شيء، لا تكون كمن يجمع الكتب ولا يقرأها يزين بها المكتبات. يا من يرى جمع المال والكتب خدع، والله ليس جدك اللعب. يا من اشتروا كتب، قال لك العين اشتري كل الكتب اللي هي ممكن ألاقي فيها أحاديث، طيب كيف بركة؟ اشترك مكتبة ب50,000 جنيه وحطها وأعزم بها، لم يستفيد منها شيء. لو أنه اشترى كتابا واحدا وقرأه لكان أنفع له. فأنا أنت تسأل عن الكتب الأخرى، يا أخي هذه كتب الأصول، حصل ما في الأصول بعد كده ابحث في غير الأصول، بس أنت حصل دي. ما معنى أن أصله في صحيح البخاري مثلا؟ يعني أن هذا الحديث المعنى الذي تضمنه له ما يشهد له ويؤيده في البخاري، هذا من معاني كلمة أصله في البخاري مثلا. وأحيانا يقولون هذا الحديث في هذه الرواية موجود في البخاري ولكن بغير هذه التفاصيل، فأصله في البخاري، أصل الحديث مثل حديث عن أبي سعيد الخدري، البخاري رواه ولكن أحمد أيضا رواه، لكن رواية أحمد فيها زيادة، زيادة ألفاظ ومعاني، فنقول أخرجه أحمد وأصله في البخاري مثلا، ولكن ليس في البخاري كل ما في رواية أحمد من التفاصيل. ما المراد بقول المحدثين وعليه العمل عند أهل العلم؟ يعني عليه العمل مش عليه العوض، عليه العمل يعني العلماء عملوا به، عمل العلماء بهذا الحديث ولم، فهو من الحديث المعمول بها المحتج بها، فليس هو عندهم منسوخ. نحن قلنا منسوخ دوت عليه العمل، ما عليهش العمل، لم يعمل به، فالصحيح منسوخ يقال في مثله عليه العمل؟ لا. فقولهم عليه العمل يعني أن العلماء عملوا بما تضمنه ذلك الحديث من حكم وأفتوا به واتخذوه مذهبا لهم. وقضية العمل لا علاقة لها بالصحة أو بالضعف، قد يكون صحيح عليه العمل وصحيح ليس عليه الايه؟ العمل، وضعيف عليه العمل وضعيف ليس عليه العمل، يعني نفرق، لأن العمل أعم من الصحة. ليه بقى عامل من الصح؟ هنعيد ونقول، انا بقول كده بكتر فيك ليه؟ لان بعض الاخوه ما عندهمش ادراك للقضيه دي. واحد يقول لك الشيخ خالد بيقول ايه ده؟ الاحاديث الصحيحه ما لا يعمل بها. هتلاقي واحد تاني يدخل المسجد ويقول الكلام ده. الشيخ طارق بيقول الاحاديث الصحيحه لا يعمل بها. زي اخونا الفاضل اللي هو يعني اتهمني بان انا ايه بقول ان الشغل الالباني مسخ. يا اخي ده شيء وده شيء. كذلك ايضا هتلاقي واحد يقول لك الشيخ طارق يقول في احاديث ضعيفه بيعمل بيها وفي احاديث صحيحه لا يعمل بيها. ايه الكلام ده؟ جابوا منين ده؟ يقول الامام ابن وهب: كنت اظن ان كل صحيح يعمل به، فلما لقيت مالك بن انس عرفت ان من الصحيح ما لا يعمل به، فلولا مالك لضللت. ابن وهب يقول كده مشان فلولا مالك لضللت. احنا واحد يقول بقى يخرج بقى كده خلاص بقى ده صحيح دوت بس مش هنعمل بيه. هنلاقي بقى لا يا اخي احنا بنقول ده منسوخ، اثبت انه منسوخ بعدين ما تعملش بيه يا اخي. وفي حد بيعمل بمنسوخ؟ يعني الرسول قال عليه الصلاه والسلام: كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا تزوروه. يبقى الرسول صح عنه انه نهى عن زياره القبور ام لا؟ طيب هتعمل الكلام ده؟ مش هتروح تزور القبور؟ هتروح ولا مش هتروح؟ طب ازاي الرسول نهى؟ نهى في اول الاسلام ثم نسخ هذا الحكم بقوله الا فزوروها، فصار الحكم الاول وان كان ثابتا صحيحا عن رسول الله لكنه منسوخ فلا يعمل به لكون الحكم المتاخر صار ناسخا للمتقدم. فنحن ابن حبان نفسه في مقدمه في اوائل كتاب نزهه النظر قال والحديث ينقسم الى معمول به وغير معمول به، وتكلم هنا عن مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ الى غير ذلك. يقول هل المراد بالعمل هو الاستدلال به في بابه ام المراد بالعمل هو كثره من رواه من المحدثين؟ يا اخي مش استدلالك انت والذي انا، ده العلماء فعلا عملوا به، الصحابه والتابعين ومن بعدهم، الامه عملت بالحديث، صار هذا امرا معروفا تاريخيا ان الامه احتجت بهذا الحديث او بعض الامه احتج بهذا الحديث واتخذه دينا، فصار من هذه الحديث معمولا ايه به. هناك بعض العلماء من أراد أن ينزل قواعد الحديث على اللغة من صحيح بأقسامه وضعيف بأقسامه كالسيوطي في كتاب المذهب، فما تفسيركم لهذا؟ لا، هو قصد قواعد الحديث بمعنى قصد أن المحدثين يقصدون بها هذه المعاني اللغوية أو أن اللغويين يقصدون بهذه الألفاظ ما يقصد المحدثون؟ لا أظن هذا، إنما هذه ألفاظ اللغة العربية، ما كلمة صحيح دي مش بتعمل اللغة العربية، فلان صحيح اي سليم غير مريض، مش كده ولا ايه؟ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يرد ممرض على مصح، يبقى الصحيح عكس الايه؟ المريض، والضعيف عكس القوي. فهذه كلمات والعلماء بيتكلموا كلمه انجليزي ما جابوها من اللغه العربيه، ولكنهم استعملوها بمعاني خاصه مصطلحات خاصه. والحسن كمان في اللغة العربية، الحسن ضد القبيح، فكل حسن فهو ليس قبيحا، ولكن المحدثون لهم فيها اصطلاح خاص، وهذا في كل الاعتبارات. واحد يقول لك والمحدثين ده وظيفتهم يخالفوا اللغة، لا، ده حتى اللغة نفسها اللفظ الواحد قد يقال في أكثر المعنى. ماء، كلمة ماء، كلمة ماء دي لها معاني كثيرة جدا، ماء المطر، ماء البحر، ماء الرجل، ماء الورد، ها، ماء العين، كل ده ماء الخروف. الذين قال لهم الناس ان الماء، الله، هم قالوا نفسهم، هم بيكلموا نفسهم ولا ايه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس، من الناس الاولانيين والناس الثانيين مين؟ الذين قال لهم المنافقون ان قريش كفار مكه جايينكم قد جمعوا لكم فاخشوكم. فهكذا المصطلحات واللغه العربيه واسعه جدا، فبطبيعه الحال لابد ان تكون مدركه للمعاني الاصطلاحيه. ذكرت ان الطبري لم يروي عن الكذابين، فكيف نحمي قول ابن تيميه في تفسير الطبري انه لم يروي عن الكذابين كالكلب المقص كما ذكر ذلك في رسالته؟ انت بتنسي. يقول ذكرت ان الطبري لم يروي عن الكذاب، لا انا قلت بيروي، قلت ما بيرويش، فكيف نحمل قول ابن تيميه في تفسير الطبري انه لم يروي عن الكذابين؟ لا بيروي، ابن تيميه قال بيروي كالكلب والمقص، وهؤلاء كذابون فعلا، فالاقل لعله سقط القلم. فاحنا بنقول ايه؟ بيروي عن الكذابين، وابن تيميه بيقول بيروي عن الكذابين، ده احنا ايه؟ موافقين ابن تيميه ومخالفين؟ حتى لو احنا قلنا الاولانيه، انت قلت برضك الثانيه زيها، انت قلت ان احنا بنقول ان الصبر لا يروي عن الكذابين، ونقلت عن الذنبي ان الصبر لا يروي عن الكذابين، احنا مش عارفين نعرف. هل يشترط في روايه الاثار عن الصحابه والتابعين الصحه في الالقاء في الدروس والخطب، ام يشترط الصحه لانه ليس حديث عن النبي عليه السلام؟ طبعا لابد ان يكون صحيح، لكن اذا كان الاثر المروي عن هذا الصحابي او التابعي من الاثار التي توافق القران او توافق الحديث توافق السنه وليس فيها تعارض وليس فيها بدعه، فيتسامح في إسنادها. العلماء يتسامحون لكن ليس مع ذلك أنهم إيه يتساهلون أنهم لا ينظرون في الإسناد البتة، لا ينظرون في الإسناد ويعتبرونه، لكن إذا وجد المسك أو الكلام المنسوب إلى هذا الصحابة هذا كلام صحيح موافق للعقيدة الصحيحة موافق للفقه السليم موافق لآية القرآن موافق للحديث، فإنهم قد يتسامحون في الإسناد. احنا عايزين ايه نركز على ما يتعلق بالدرس يا جماعة. برضك اسئلة طيبة جدا، ولكن انا شايف ان احنا هنخرج على الموضوع، خلينا نركز في الكتب الاصول. بارك الله فيك. في كلها أسئلة فقهية وأسئلة. نريد أن نعرف كيفية الحصول على الاسطوانات الخاصة بشرح عينة الماضي. هي بقى الاسطوانات؟ ها؟ أنا الأشرطة موجودة مع الأخ أحمد. واضح الكلام؟ اسطوانات الله أعلم ننزلها الاسطوانات الخاصة. زيادة إنك لا تخلف المعاد في حديث الدعاء بعد الأذان. قال شيخ العثيمين في شرح البيقونية إن هذه الزيادة من ناحية المصطلح الحديث شاذ، ثم قال لكن معناها صحيح. فذكر قول الله تعالى ولا إيه؟ ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهل هذا من قبيل الضعيف الذي له شاهد في القرآن؟ طبعا هذه اللفظة موجودة في القرآن، لكن هل موجودة في القرآن أنها بعد الأذان؟ هذا هو محل البحث. يعني مثلا في القرآن ربنا إنما ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هل نقولها بعد الأذان؟ ينفع؟ هي موجودة في القرآن، لم نختلف أنها كلمة صحيحة من حيث معناها، ولكن الشأن هل هي من يصح أن تقال في هذا الموضع خاصة أم لا؟ الواقع أنها من ناحية الحديث والصناعة الحديثية زيادة شاذة. أنا أقول مثل هذه الزيادات يتأكد فيها الشذوذ والخطأ، لأن الراوي من عادته أن إذا ما أخطأ أن يأتي بما هو دارج على الألسنة. آتي محمد الوسيلة والوسيلة التي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. فلما كان الدعاء مشتملا على إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو إجابة وعد الله عز وجل وتحقيق وعد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، كان من السابق إلى اللسان أن يقول القائل إنك لا تخلف الميعاد. فهذا هذه اللفظة سهل جدا أن يقع فيها الخطأ، وإلا فهي من حيث الصناعة الحديثية ليست صحيحة، تفرد عليها البيهقي في سنن البيهقي وهي ضعيفة، وأما الحديث في كتب الأصول ليس فيها هذه الزيادة. هل سيتم طبع دورة الاعتبار التي كانت في الصيف؟ وكذلك هل ستطبع طبعة جديدة للفئة السيوط على شرح بتاعك؟ يعني بتاعي يعني دول فضلتك يعني فضلت في البيت ما بجيبهاش معايا. وما هي أفضل طبعة لمستخرج الإسماعيلي؟ المستخرج الإسماعيلي لم يطبع ولما معجم الإسماعيلي طبع. احنا في بإذن الله تعالى هذه الأشياء ستطبع قريبا إن شاء الله. ما الفرق بين طبعة الشعب والطبعة السلطانية لصحيح البخاري؟ وأين نجد الطبعة السلطانية؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعة الشعب مأخوذة عن الطبعة السلطانية، واضح؟ والطبعة السلطانية صورت ومهولة أظن تجدها في دار السلام. يقول سائل إن نعاني من مشكلة وهي عدم معرفتنا بأماكن الدروس،
خاصة إن كنا لسنا من أهل مصر ونحن من مناطق بعيدة. فحد يعني شيخ باقي يعني عايز نقول له أماكن الدروس. أنا أعلم أن الناس اللي عايز بالله فيه دروس طيبة، والدورة اللي هي فوق في المركز فوق أيضا فيها مشايخ أفاضل، يعني ممكن تفتح فيها، وهذه دورة منتظمة. هل تسقط السنة في السفر؟ خلاف بين أهل العلم، يعني النواسي أفضل، خلاف بين أهل العلم. طبعا النافلة المطلقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع الصلاة في سفر ولا في حضر، لكن اختلف العلماء في السنة الراتبة أنك تكون بعاقب قبل الصلوات أو بعاقب الصلوات. فمن أهل العلم من يرى أنها لا تصلى، ومنهم من يرى أنها تصلى، وهؤلاء لهم أدلتهم وهؤلاء لهم أدلتهم. نبدأ بنخبة الفكر أم بالباعث الحديث الباعث؟ أحبك الذي أحبتنا فيه. ما صحة برضه يعني ما صحة حديث إدراك الرفع بالركوع وقد حسنه شيخ الألباني وضعفه البخاري؟ إذن فيها خلاف. الشيخ الألباني حسنه نعم في الإرواء، والألباني أعله، والبخاري رحمه الله أعله، والألباني أيضا رحمه الله بارك. ها احنا رحينا في اللي وفرشة الألباني رحمه الله. ها الشيخ محمد عمرو ضاع في الحديث، يبقى عندنا اثنين هم البخاري ومحمد عمرو، واحد ضعيف يعني. ايه ده بتاع الاسبوع الجاي؟ عندكش تعليق عضو؟ حديث العجل في الصلاة انا لا اقتنع بصحته، واظنه الصواب فيه الوقت. هل مجرد ذكر الأحاديث الغريبة أو الضعيفة في كتاب يصبح هذا الكتاب كتاب علم، أم أنه يلزم الشرح مع ذكرها؟ يعني هذا شرط في الكتاب، لابد أن تعرف يعني كتاب سنن الدارقطني تعرف أنه كتاب علم، هو كتاب علم، والإمام حتى الدارقطني حريص جدا على إبراز العلم فيه. يقول البخاري أنه يوجد أحاديث صحيحة لكنه لم يضعها في كتابه مخاطب الطول، صح؟ احنا قلنا في حديث صحيحة خارج الصحيحين، هذا لا خلاف عليه، واضح؟ هذا لا خلاف عليه، لكن هل هي قليلة أم كثيرة؟ هذا مع اختلاف العلماء معروف. وهل ما فاته له أصل فيه أم لا؟ يعني هناك أحاديث الصحيح تغني عنه أم لا؟ لأن هو مثلا الباب فيه خمس أحاديث، خرج حديثين ثلاثة، خلاص ما يلزموش اللي خرج الخمس أحاديث. قد يكون هناك حديث صحيحة أخرى ولكن هو اكتفى ببعضها. حديث ابن مسعود حدث رضي الله عنه المصدوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه نصفة. هذا حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولكن لم يذكر كلمة نصفة، ولكن نجد ابن رجب في جمع الحكم كلمة نصفة، يعني أصدق في الأربعين للنووي. ونتبه إلى البخاري ومسلم، ده كل صنع النووي، خلي بالك. فأولا نريد أن نعرف هل ذكر البخاري ومسلم كلمة نصفة؟ هل ذكر البخاري ومسلم كلمة نصفة؟ ثانيا المدة التي ينفخ الملك الروح في الإنسان وهو بطن، كلمة نصفة ليست صحيحة، إنما هي من الإمام النووي رحمه الله تعالى كأنه أذكرها من حفظه فثبتت، ولكن هي ليست في الصحيح. هل علم الحديث خاص بصحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم يكون ذلك أقوال الصحابة والتابعين؟ كل ذلك داخل في علم الحديث.
في الاحتجاج بكلام العرب هل يفرق بين الحاضرة والبادية؟ فبعضهم قال في الحاضرة إلى 150 هجرية وفي البادية إلى 250 هجرية. جزاك الله خير. فائدة أعزم بإذن الله تعالى على قراءة الكتب الستة بورد يومي، كل يوم 50 حديثا، مبتدئا بالبخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي وهكذا. فكيف أستفيد وماذا أصنع لأستفيد من هذه القراءة؟ إذا أردت أن تقرأ فقرأ، ومستعينا بشروح العلماء على هذه الكتب. رأيت أن شيخ الألبانية في مقدمة تحقيق جامع الترمذي شدد النعير النكير الأخ كان بالنعير النكير على قول ست صحاح، ست صحاح لأنه كلام خطأ. إذا في كتب الأربعة الضعيفة، إذ أن في الكتب الأربعة الضعيفة والمناكير والموضوعات، فما قول فضيلتكم؟ ما هو الشيخ الألباني حمل قولهم الكتب الصحاح او ست الصحاح على صحة كل حديث على حدة، وهؤلاء العلماء لم يقصدوا هذا ولا يمكن ان يقصدوا هذا. فحمل كلام العلماء على المعروف من مذاهبهم اولى من حمله على غير المعروف من مذاهبهم. هل تظن ان ابن رجب الحنبلي مثلا يعتقد ان كل حديث في الكتب الستة فهو صحيح؟ ومع ذلك هو استعمل هذا المصطلح في جامع في شرح علية الترمذي فقال الصحاح الست. هل معنى ذلك انه تناقض؟ لا، وانما يقصد صحة الاصول. وكذلك الامام السلفي والامام ابن الصلاح وكذلك الامام الخطيب البغدادي وابن عساكر، كل هؤلاء استعملوا الصحاح على هذه الكتب مع انهم يعلمون ان فيها احاديث غير صحيحة. فلابد من حمل كلامهم على ما يفهم من اصطلاحهم. بعض أهل العلم يقولون إن كتب الأصول هو كل إمام يذكر الحديث مستند إليه حدثنا حدثنا. يعني من أهل العلم اللي تحكي عنهم دول؟ أنا أول مرة أسمع القول ده. مين اللي قال من أهل العلم هذا الكلام؟ يعني بعد ذلك كل كتب الحديث كتب أصول؟ قولك الحديث الضعيف المعمول به إذا جاء ما في معناه، هل هذا خالف فيه أحد من أهل العلم؟ يا أخي الكريم، الإمام الشافعي مش احتج بالمرسل إذا تقوى؟ ده ضعيف ولا مش ضعيف؟ لما تقوى احتج به أم لا؟ واحتج به إذا تقوى بمسند آخر، بمسند متصل صحيح، وبمرسل أرسله من أخذ العلم عن رجال غير رجال المرسل الأول، وبقوه قول بعض الصحابة أو بعامة أهل العلم. والإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى قال لابنه عبد الله: يا بني أعرف طريقتي في العلم، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه. فقضية الضعيف المعمول به معروفة، نحن لا نعمل به، هو ما عملنا بما قويناه به. يعني الإجماع حكم الواحد ولا لا؟ الإجماع ده حكم ولا مش حكم؟ فنحن ما عملناش حديث ضعيف خلاص، هنحتج بالإجماع. طب الإجماع ده موافقا للحديث الضعيف، فقلنا عملنا بهذا الحديث الضعيف، لا لأن الحديث الضعيف حكم، وإنما جاء موافقا للإجماع، والإجماع حكم بمفرده. افهم القصة، مش انت أو ما توصف حديث ضعيف عايز ترميه؟ هو ضعيف ولكن معناه مؤيد ام لا؟ اعتبره يا اخي كلام بعض الصحابه، بلاش كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. اعتبر الراوي غلط في رفع الحديث وهو موقوف. ولهذا تجد في الكتب هذه الكتب الامام ابو داود كده عمال ينقي احد ضعيف يحطها في التمر ويقول لم يجمع الا استقصاء احد غيره، ويقول كل سنه ليست في كتاب ليس لها اصل في كتابه فهي حديث واهي، هو بيظن الامه. والامام احمد يخرج الحديث الضعيف في كتابه المسند وهو يقول لابنه عبد الله: احتفظ بهذا المسند فانه سيكون للناس امامه. وهو نفسه ضعف احاديث فيها إما في مسند نفسي يصرح بالضعف أو في غير المسند يصرح بأن هذا حديث ضعيف وهو في مسند. أليس ضعف الإمام أحمد حديث التسميع على الوضوء؟ سئل عنه في أكثر من رواية ولا ومصر على ضعفه ثم هو احتج به وعمل به. طب ليه الإمام أحمد بيعمل أحاديث ضعيفة؟ الإمام أحمد دوت إيه مش لاقي حديث صحيح يحتج به بيه حديث ضعيفة؟ وإنما عمل بهذا الحديث لكونه جاء موافقا لأدلة أخرى. ولو لم يكن إلا ما ذكره البخاري لكف. ماذا ذكر البخاري؟ البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه قال باب ذكر الله على كل حال وعند الوقوع. ذكر الله على كل حال وعند الوقوع يعني الجماع يعني. لا انت مش النتائج. النتائج ده خلاص حاجه ثانيه. اسكت جبت اخرك بقى خلاص بقى. النتائج عامل حاجه ثانيه. لكن البخاري بص عمل ايه؟ الباب ذكر الله عند كل على كل حال وعند الوقاع. ثم خرج حديث ابن عباس في الذكر عند الوقاع. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اللي بتحافظ حاجه قال ايه؟ قال البخاري يشير الى استحباب التسميه على الوضوء. لان ده ايه دخل الوقاع في الوضوء؟ طب ما يكون حط في النكاح هناك. انك خليه يجيبه في الوقاع. ما ده اللي هنقوله في الشرح بقى. الحاجات الطرف دي. قال ان البخاري بيشير الى استحباب التسميه على الوضوء. ليه؟ قال اذا اهو ده بقى ايه بيسموه بقى ايه؟ قياس الاولى. إذا كان الله يذكر حال الوقاع فمن النبي أولى عنده الوضوء. وحد الله هو ده البخاري. النسائي عمل حاجة ثانية. النسائي عمل إيه؟ قال باب التسميع على الوضوء. ما خرجش الحديث المشهور اللي هم ضعف اللي هو حديث ولا وضوء بغير لمن لم يذكر اسم الله عليه. إنما خرج حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فأتي بوضوء أي بماء يتوضأ به فقال توضأوا بسم الله. وهذا إسناد الحسن. توضأوا بسم الله. فإذا الحديث ضعيف ولا مش ضعيف لكن معناه مؤيد ولا لا؟ يبقى عمل به الإمام أحمد لأنه يعمل بالحديث الضعيف لا بالحديث الضعيف المؤيد مش أي حديث ضعيف. نفهم بقى الأئمة وعندك وانت قاعد كده جنب الأئمة لما نيجي نشرح البخاري قول لك البخاري بيقول كذا وبيعمل كذا وقصده كذا ومغزاه كذا. عايزك ايه؟ تعمل نفسك في مخ شويه. انت اي معلومه قديمه وتعلم من شيخك البخاري الامام البخاري هتلاقي معلومات عظيمه جدا. علم تاني خالص. فقه عالي جدا. يعني حاجات كده يعني سبحان الله ما اقدرش اقول اكتر من كده. كيف نجمع بين قولك هذا في سنن الدارقطني والطبراني وبين تصحيح الاحاديث التي فيها؟ وهل نحتج بمن فرض به اذا صح دائما؟ يا اخي قلت لك ما كان فيها من احاديث صحيحه اي متون صحيحه فصحتها ليست بسبب الروايه التي رواها الطبراني او الدارقطني وانما صحتها ناشئه من روايه اخرى. يعني حديث الاعمال بالنيات حديث صحيح ولا ضعيف؟ حد يشك انه حديث صحيح؟ المتن صحيح لكن وجدنا المتن نفسه مثلا رواه الطبراني من حديث انس بن مالك من حديث ابي سعيد الخدري بينما الصحيح انه من حديث مين؟ عمر بن الخطاب. فالمتن ده صحيح ولا لا؟ لما اجي على روايه الطبراني انقصدت المتن اقول صحيح لكن انقصدت الاسناد اقول هذا غريب منقصد. لكن المتن صحته ناشئه من روايه الطبراني ام من أصل الحديث من روايات أخرى؟ نفهم بقى القصة دي. يعني الواحد صوته تنبح. السلام عليكم. وعليكم السلام. نفس السؤال تقريبا. فما مفهوم قولهم رواه الطبراني بمعجم الأوسط وصححه الإمام فلان فهل صححه بالتوابع والمشاهدات؟ لكن كده التوابع يعني دلائل يعني والمشاهدات مش عارف مشاهدات ايه تبقى ايه الفضائيات دي ولا ايه الشواهد والمتابعات او المتابعات والشواهد، ام انها من القليل الذي قال فيه المؤلف شرطه اعم الاغلب ان من صحح هذه المتون التي في هذه الكتب انما صححها لان لها اصولا في غيرها، اي لها شواهد ومتابعات. ماشي الكلام؟ فالمتن صحيح وان كان السرد وقع فيه خطا، ولاجل هذا ادخله هذا الامام في كتابه الذي جمع فيه الغرائب. ما مقصود ابي داود بالمشاهير فقد اختلطت علي، اختلط علي امر، هل قصد الاحاديث الاصول ام ما له اصل؟ ما هي النافية ولا موصولة؟ انا مش عارف. هل قصد الاحاديث الاصول ام ما له اصل؟ طب ما الاصول هي ما له اصل، فان كنت تقصد بما هنا النفس يعني ما له اصل، طبعا ما يصدش هذا، وحديث المشاهير هي التي لها أصول. يقول تحية طيبة وبعد، تفضلت في حديث عن أن الإمام الترمذي قال إن كل ما في مسنده معمول به إلا حديثين، هل من الممكن أن نعرف هذين الحديثين؟ ما هو ألمه بس أنا يعني بس كده. قال وحديث هذا الكتاب كلها معمول بها إلا حديثان. الحديث الأول حديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أو جمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا حضر، من غير سفر ولا خوف ولا مصر، هذا حديث. والحديث الثاني في قتل مدمن الخمر، في قتل شارب الخمر في الرابعة، وهذان الحديثان عند الإمام الترمذي غير معمولين بهما. الإمام ابن رجب شرح الترمذي ذكر بعض الأحاديث الأخرى الغير معمول بها. بعض العلماء يصحح قصة الغرانيق ويقول ليست القصة ضعيفة قولا واحدا، فما رأي فضيلتكم؟ برضه فضيلتكم ضعيفة طبعا ولا أصل لها، موضوع، والشيخ الألباني له فيه فيها رسالة قريبة جدا سميها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، حرب يعني. نريد مزيدا من الأمثلة للأحاديث الضعيفة التي عليه العمل. يا عم خليك في الصحيح، تشغل نفسك ليه؟ والأحاديث الصحيحة التي ليس عليها العمل، هناك بعض رسائل الدكتوراه والماجستير طبعت في أو ألفت في هذه الموضوعات وهي موجودة تجدها في مكتبة الرشد. نريد أن نعرف منهجكم في تحقيق الأحاديث، فالبعض يقول إنكم لا تصححون تحكمون على الأحاديث بالصحة أو الضعف أو الحسن مثل ما فعلتموا في نهي الأوتار. طب أنا في مقدمة نهي الأوتار شرحت منهج، اقرأ وريح دماغك، يعني 50 صفحة شرحت فيها منهجي في تحقيق الكتب. أول مرة أحضر ولست من هذه المنطقة وأريد المحاضرة الفائتة ولك أعرف أحدا هنا. الإخوة اللي بيسجلوا هنا 56 تسجيل قدامي، فأي تسجيل من دولة خل. بعض العلماء يستدرك على شيخ الألباني كل درس له، ولم نجد لهذا العالم كلام للعلماء ما يؤيده، هل نأخذ بكلمة؟ يعني هو وظيفته كده يرد على شيخ الألباني، يعني هو الرجل اللي وهب نفسه بالرد على شيخ الألباني، يعني هو بينطح في الجبل هو دماغه فرقة، خليه ينطح براحته. أحبك الذي يحسن فيه بارك الله فيه. بلغ الشيخ إبراهيم منا السلام.
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم دي يعني زي مفتوحة يعني مختومة.
الأسئلة المتعلقة بالمسند إن شاء الله موعدها اللقاء القادم لأننا سنتناول المسند بالتفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.